المؤمنين في أمريكا قربوا يبقوا زي دانيال وأصدقائه في بابل، مش منسجمين مع البيئة الوثنية اللي حواليهم. إزاي ممكن نوفق بين اللي بنؤمن بيه واللي مضطرين نعمله علشان نعيش في ثقافة زي دي؟ النهاردة هنجاوب على السؤال ده، خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج قربت حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنواصل السلسلة اللي بيقدمها الراعي لوتسر بعنوان الكنيسة في بابل، قوة إطلاق الشاهد الممتلئ بالروح، وهياخدنا لسفر دانيال علشان نلقي نظرة على صراعات الضمير.
موضوعنا النهاردة بعنوان صراعات الضمير، وأنا واثق إننا كلنا مرينا بالصراعات دي، وفي مصادر كتير للنوع ده من الصراعات. أول حاجة ممكن تكون بسبب الدولة، ممكن تيجي من القوانين اللي الدولة بتطلعها، زي مثلا السؤال هل المنظمة اللي بتقوم على مبادئ مسيحية مضطرة تشترك في نظام دولي للرعاية الصحية، مع العلم إنها لو عملت كده في جزء من الفلوس اللي هتدفعها هتروح للإجهاض، سواء عن طريق الأدوية أو العمليات، مع قناعة الأشخاص اللي بيؤمنوا بالكتاب المقدس إن الحياة بتبدأ وقت الحمل. هل ده انتهاك للضمير الديني؟ أنا بفكر مثلا في استوديو إلين فوتوغرافي في نيو مكسيكو اللي رفضت هي والاستوديو بتاعها إنهم يصوروا حفلة زواج مثلي، وزي ما كتير منكم عارفين إنهم اعتبروا مخالفين للقانون وكل الأمور اللي حصلت من الغرامات اللي اتفرضت عليهم وغيرها والقوانين اللي طلعت. وده صراع من صراعات الضمير اللي بنواجهها أحيانا بسبب المجتمع وقوانين المجتمع. وللأسف في ناس في مراكز اتخاذ القرار الواحد بيحس إن ملهمش هدف في الحياة غير إنهم يطلعوا قوانين ضد المسيحية وخلاص، وكأن ده هدف حياتهم. وساعات كمان بيكون فيه صراعات للضمير بسبب المكان اللي بنلقى فيه نفسنا في مجال الشغل. واتمنى لو كان عندي وقت أتكلم فيه لكتير من الناس الموجودين في دوائر العمل. أنا متأكد إنك بتمر بصراعات مع الضمير باستمرار، وأحيانا بيكون مطلوب منك تشارك في أمور أنت عارف كويس إنها مش مظبوطة. إزاي ممكن تتعامل مع صراع الضمير؟ وممكن كمان نتكلم بصورة شخصية، مش كده؟ في الأسبوعين اللي فاتوا دول جالي إيميل وجواب من 2 أمهات مختلفين. واحدة بتسأل إذا كانت المفروض تروح فرح ابنها اللي هيتجوز واحدة من طائفة دينية معينة، وأبو البنت دي ليه أهمية وسلطة كبيرة في الطائفة دي، والتانية كانت حالة جواز مثلي والعيلة كانت بتمر في أزمة، وكانت بتقول بنتي هتتجوز واحدة زيها، وفيه ناس من العيلة شايفين إننا المفروض نحضر الفرح لأننا لو ما رحناش هنفقد علاقتنا بيهم، لكن أنا مش حاسة أني المفروض أروح. صراع الضمير هو ده موضوعنا النهاردة. ولما تفكر في المجتمع ككل، وبالمناسبة أتمنى أني في العظة النهاردة ما كنش بفتح مواضيع أو أثير تساؤلات أكتر من اللي ممكن أغطيها، لأن الأمور دي ممكن تكون معقدة جدا، لكن أنا واثق أن الله يدينا معونة في الرحلة بتاعتنا. في 3 طرق مختلفة ممكن نتعامل بيها مع الثقافة لما تتحول لثقافة وثنية. أول طريقة طبعا هي أننا نقاوم الثقافة باستمرار ونقف ضد كل حاجة شايفينها بتحصل، وغالبا بنعمل كده بغضب، وممكن نبقى إنجيليين غضبانين، غضبانين لأن الحريات بتاعتنا بتتاخد منا، وغضبانين بسبب كذا وكذا، فبنكون معارضين للثقافة. وفي طريقة تانية ممكن نتجاوب بيها، وهي أننا نندمج في الثقافة ونمشي مع الطيار من غير ما ندخل في جدال معاه، ونقول كلنا لازم نعيش، وبالتالي الثقافة هتزقنا في اتجاه واحد، والمحبة تستدعي أننا نمشي مع الثقافة، لأننا في النهاية المفروض نحب كل الناس، والاعتراض أمر مش محبذ. وفيه نظرة تالتة، والنظرة التالتة دي هي إنك تاخد الثقافة بعين الاعتبار وتمشي معاها من غير غضب، لكن على قد ما تقدر، وترسم حدود وتقول لحد هنا وكفاية. فأنت بتحط حدود لكن بتعيش في الثقافة، وبتاخد من الثقافة على قد ما تقدر لأنك عايز تخدم الثقافة دي، لكن في نفس الوقت عندك قناعاتك الخاصة وعارف إمتى تحط الحدود دي. والنص الكتابي اللي أنا فتحه قدامي واتمنى يكون قدامك أنت كمان هو دانيال 1. وخلينا نشوف السياق، واتمنى تكون حضرت معانا العظة اللي فاتت، لأننا قلنا إن الله قاد المسبيين لبابل، فهم دلوقتي ما عندهمش أمان وما عندهمش وحدة النظرة والثقافة والديانة، فجأة بقوا من غير هيكل وبقوا عايشين في وسط ثقافة وثنية، والله بيقول لهم ابنوا بيوت وزرعوا كروم وباركوا المدينة، وساعتها انتوا كمان هتتباركوا واطلبوا سلام المدينة وانخرطوا في الثقافة. ودلوقتي في دانيال 1، لأن دانيال كان واحد من المسبيين، هنشوف أخيرا إزاي الناس اللي بيتبعوا الله كانوا عايشين في ثقافة وثنية. وهبدأ من الآية 3، لأن الآية 1 و2 بيدونا الخلفية اللي أنا لسه قايلها، وإزاي المسبيين دول كانوا في بابل على بعد 600 ميل من أورشليم. وبيقول: وأمر الملك أشفنز رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك. والأمر كان إنهم يعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا. وكده قرينا لغاية الآية 6. خلي بالك إن ملك بابل ما كانش ملك لطيف، وافتكر إننا بنتكلم عن الراجل اللي الجنود بتوعه أخدوا أطفال ورموهم على الحجارة، فهو مش شخص لطيف قوي، هو كان شخص قاسي، لكن كان شايف إن اليهود فيهم شباب أذكياء وحكماء جدا، وكان عايز يستغلهم في القصر بتاعه، فكان عنده برنامج للاندماج الإجباري. وقبل ما نشوف إزاي دانيال وقف ضد الثقافة، خلينا نشوف كل الطرق اللي شارك بيها في الثقافة. والحقيقة الطرق دي هتفاجئنا، الجوانب اللي هو ماشي فيها مع الثقافة. أول حاجة التعليم، ولسه قارين الكلام ده من لحظة، كانوا لازم يتعلموا لمدة 3 سنين الأدب البابلي، ولازم يتعلموا لغة بابل الأكادية. قد إيه كانت خبرة رهيبة، وكانوا هيتملوا بكل الأفكار الوثنية بخصوص الجنس ومعنى الحياة وكل حكمة بابل وأساطيرها. كانوا مضطرين يتعلموا ويحصل لهم غسيل المخ تقريبا بالنوع ده من التعليم لمدة 3 سنين. هم قبلوا ده لأنهم كانوا مصدقين أنهم يقدروا يتحملوا النوع ده من التعليم من غير ما يفقدوا إيمانهم. وأعتقد أن السبب اللي خلاهم يفكروا أنهم يقدروا يعملوا كده وعملوا كده فعلا من غير ما يفقدوا إيمانهم هو إصرارهم أنهم يحتفظوا بإيمانهم. ده بين قوسين والمراهقين وطلبة الجامعة، اسمعوا النقطة دي، لكن أنا مقتنع أن السبب اللي بيخلي مراهقين كتير يفقدوا إيمانهم في الجامعة أو الكلية مش الاختلافات الفكرية، لكن القضايا الأخلاقية، الضغط الأخلاقي وضغط الأصدقاء اللي في نفس السن والوقوع في الخطية الجنسية والشعور بالذنب اللي مش بيبقوا عارفين إزاي ممكن يتعاملوا معاه. الأسبوع اللي فات رحت أكتر من مكان، حاجة كويسة إني أكون شباب علشان أقدر أتحرك براحتي، لكن مكان من الأماكن اللي رحتها كان نيو برونزويك في كندا لمدة يوم في الكنيسة علشان أحضر مؤتمر الرعاة، وريبيكا كانت بتتكلم مع السيدات. وفي وقت الغدا كان في واحدة شابة بتشتغل مع خدمة انترفارستي، فسألتها إذا كانت موافقة على تقييمي ولا لأ، وهي قالت بكل تأكيد الشباب بيفقدوا عزيمتهم، الضغط الأخلاقي قوي جدا لدرجة أنهم لو وقعوا في خطأ أخلاقي هيلقوا كل أنواع الأسباب الفكرية اللي تخليهم يسيبوا المسيحية. وده مش معناه أن الجانب الفكري مش مهم، لكن الاتنين بيمشوا مع بعض. والشباب الأربعة دول قالوا احنا ممكن نكون في الهيئة التعليمية في بابل ونفضل محتفظين بإيماننا. تاني حاجة، مش بس كده، لكن هم قبلوا وظائف في الحكومة. كانوا هيقفوا قدام الملك، الملك الشرير اللي دمر الثقافة بتاعتهم وجيوشه دمرت أورشليم بأمر منه، ودلوقتي هم هيقفوا قدامه ويدوله الحكمة ويساعدوه علشان يكون ناجح. وكانوا مستعدين يقبلوا الوضع ده، إنهم يقفوا قدام الملك في محضره ويساعدوه في الحكم بتاعه. تالت حاجة ومرة تانية حاجة مهمة وملفتة للنظر، قبلوا إن أسماءهم تتغير. لاحظ إن الكتاب المقدس في الآية 7 بيقول فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء فسمى دانيال، وبالمناسبة معنى اسم دانيال هو الله يقضي، سماه بلتشصر، وحنانيا شدرخ، وميشائيل ميشخ، وعزاريا عبدناغو. فهم أخذوا أسماء وثنية، وما عنديش وقت أقولك معنى كل اسم منهم، لكن كل اسم من الأسماء دي كان اليهود بيشيروا فيه لله بطريقة ما ولفضل الله. ودلوقتي بياخدوا أسماء بابلية وبيقولوا نقدر نتحمل الموضوع ده كمان، لأننا المفروض نبارك الثقافة دي ونطلب سلام المدينة اللي احنا فيها.
يا صديقي، أكيد نتمنى إنك تسمع الجزء اللي جاي من العظة دي في الحلقة اللي جاية من برنامج الرجل حتى الفوز، لأننا هنفهم أكتر إن الشباب دول كانوا قادرين يتعايشوا مع الثقافة الوثنية لدرجة معينة، لكن كان في نقطة كانوا مستعدين عندها إنهم يضحوا بحياتهم من أجل إيمانهم بالله. وإحنا بنقدم العظة دي لأننا عارفين إننا كلنا محتاجين حكمة في العالم ده، ومحتاجين نفهم إننا بنمر بصراعات مع الضمير برضو. في ناس منكم بيروحوا مكان شغلهم اللي ما فيهوش أمانة، والسؤال هو إزاي تعيش للمسيح باستقامة في وسط وضع زي ده؟ الله إدى الشباب دول حكمة، ويقدر يدينا حكمة إحنا كمان. والخلاصة من قلبنا لقلبك النهاردة، الله منحنا النعمة والحكمة علشان نعيش في وسط مجتمع وثني، فبلاش تشعر بالإحباط لأنك حاسس إن كل شيء حواليك بينهار. في شخص موجود جواك لو أنت إنسان مؤمن، وهيرفعك ويمنحك اللي انت محتاجه علشان تعيش له في وسط العالم ده. كنتم مع بداية صراعات الضمير، العظة التامنة في سلسلة بعنوان الكنيسة في بابل، قوة إطلاق الشاهد الممتلئ بالروح. المرة اللي جاية هنتكلم عن حياة أربع يهود في أرض غريبة. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف، وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجل حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا، تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجل حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-66-8674. الرقم مرة تانية 003-5797-66-8674، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج الرجل حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.